السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: هل يحق لي أن أبعد أحد الكتب التي بقرب المؤذن لكي أجلس بقرب المؤذن مع أن صاحب الكتاب موجود في الدرس، وماذا يترتب على فعل هذا؟ مسألة الحجز، حجز الأماكن سواء كانت في الصف أو في موضع الدرس، هذه لا شك أنها تخصيص بغير مخصص إذا كان الحاجز هذا خارج المسجد. أما إذا كان في المسجد وقد تقدم إلى هذا المباح ولم يسبق إليه وهو في المسجد موجود فيه، فهذا له الحق، أو خرج منه ليعود إليه قريبا، فلا يجوز الاعتداء على مكانه وقد سبق إليه. مثل هذا من اعتدي عليه يستسمح ويتنازل عن حقه، وإلا فالأصل أن من سبق إلى مثل هذه الأمور كان أحق بها من غيره. يقول: نريد أن تستطرد في شرح الجلالين. يعني هل أنا يعني نستمر؟ يقول: إذن نستمر، له موقوف. النية أن يعاد شرح إن شاء الله قريبا، ولم يكن في درس في المسجد، إنما ينتشر إن شاء الله. لا اليومين بيبدأه إن شاء الله. لا بيبدأه اليومين، يعني فيه ولا في المسجد ولا في درس، يعني بيبدأه إن شاء الله فيما هو أعم من الدرس إن شاء الله. هل يقع طلاق المسحور إذا كان لا يعي ما يقول؟ فحكمه حكم مجنون لا يقع طلاقه، وإن كان يعي ما يقول فحكمه حكم العقلاء يقع طلاقه. يقول: هل يجوز الكلام في أمور الدنيا في داخل المسجد بغير وقت الصلاة؟ نعم، في أمور الدنيا من الكلام المباح مما لا بيع فيه ولا شراء، ولما هو حكم البيع فيجوز. يقول: هل تجوز الصلاة بين السواري في المسجد؟ لا، ما هو بس هذا. على كل حال، هذا إذا كان المراد منه إتمام بيع ولا شب، حتى ما يمنعون إلا إجراء العقد في المسجد. يقول: هل تجوز الصلاة بين السواري في المسجد؟ أهل العلم يقولون بالكراهة، تكره الصلاة بين السواري لأنها تقطع الصفوف، ومنهم من يقول أنها مصلى الجن، ومنهم من يقول أن الغالب أن الأحذية توضع بين السواري. على كل حال يطلقون الكراهة، والكراهة تزول بالحاجة. هذا من الصين، يقول: البعض يقوم بأداء ما أمر الله عز وجل، وحين يشكل عليه أمر فإنه يتخذ فيه رأيا خاصا وفق ما يظهر له من فهمه وتقديره، ويقول: استفتي قلبك. مع قلة بضاعته بالعلم الشرعي، فهل يجوز له ذلك؟ ليس له ذلك، لا يجوز له ذلك. إن كان من أهل النظر والاستدلال، معرفة الأدلة ومعرفة أقوال العلم والترجيح بينها، هذا يجتهد ويقول بما يؤديه إلى اجتهاد، وإن لم يكن كذلك فحكمه حكم العامي، عليه نسأل أهل العلم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة العيد بالبيت لمن لا يتيسر لها الذهاب للمصلى؟ وهل تقضى إذا فات وقتها؟ عندما من يقول بوجوبها مطلقا، قول الحنفية وشيخ الإسلام رحمه الله يرون أن صلاة العيد تقضى إذا فاتت، مع أنها أشبه بصلاة الجمعة لا تلزم المرأة. هذا يقول: استشارة تهمني وتهم كثيرين غيري من طلبة العلم، خرجت مؤخرا طبعة جديدة تفسير القرطبي بتحقيق التركي، فما قيمتها العلمية وما أهميتها لمن اقتنى طبعة دار الكتب المصرية؟ والسلام. طبعة دار الكتب المصرية معتنى بها، وطبعة موثقة ومقابلة على نسخ كثيرة، لكن طبعة الشيخ عبد الله التركي فيها عزو الأحاديث، يعني تمتاز عن طبعة المصرية بعزو الأحاديث، يستفيد منها طالب العلم.
هو اعتمد المصرية،
هو اعتمد عليه، لكن زاد على ذلك طبعات أخرى مع عزو الأحاديث. يقول: هل يشرع قول رب اغفر لي بين سجدتي السهو؟ وما حكم التشهد بعد سجود السهو؟ وهل يشرع سجود السهو لنسيان سنة أو زيادتها في غيره؟ هذا السؤال طويل يحتاج إلى وقت. يقول: هل تنصحون طالب العلم أن يدرس كتاب منهج السالكين لابن سعدي؟ وتنصحون بحفظه لطلبة العلم؟ نعم، يقرأ كتاب منهج السالكين، وبإمكانه أن يقرأه بمفرده ولا يحتاج أن يقرأه على شيخ، لكن القراءة على الشيوخ إنما تكون في الكتب التي يحتاج إلى توضيحها وبيانها مما غمض عبارته. هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط أم لا؟ لا يجوز إلا يدا بيد. يقول: هل الوسواس في القلب من النفاق أم يدل على ضعف الإيمان؟ وكيف أتخلص من الوساوس التي تأتيني في الصلاة حيث أنها تكثر علي وأخرج من صلاتي ولك أني صليت؟ على كل حال، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، فعليك أن تطرد هذا الوسواس وتقبل على صلاتك. وأما أصل الوسواس فليس مما يضعف الإيمان وليس من النفاق، والنبي عليه الصلاة والسلام لما شكى إليه الصحابة شيء من هذا قال ذلك صريح الإيمان، لكن هذا خارج الصلاة، أما الصلاة فيها شغل عن مثل هذا. يقول: قوم عليه العدل، من المكلف بالتقويم وما هو العدل؟ وهل هذا للوجوب؟ على كل حال الإمام يجعل مرجع في هذا من أهل الخبرة يرجع إليهم فيقومون. سم
صلى الله عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها ويستمتع بها، فإذا مات فهي حرة. وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها فأعتقها. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله، وأنه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحترم ويبلغ مبلغ المحتلم، وأنه لا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله وإن بلغ الحلم حتى يلي ماله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة. أمهات الأولاد اللواتي أعتقهن أولادهن بأن يطأ السيد أمته فتحمل منه وتأتي بولد أو تأتي بولد، نعم، ذكر كان أو أنثى. والخلاف بين الصحابة معروف في أم الولد، هل تستمر في الرق بحيث تباع كغيرها من الإماء أو يعتقها ولدها؟ فذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن عمر بن الخطاب مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: أيما وليدة ولدت من سيدها، يعني أما ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها ويستمتع بها، يعني في حال حياته عليها الخدمة ولا يجب عليه قسم بالنسبة لها، فحكمها حكم الإماء في حياته، وإذا مات فهي حرة أعتقها ولدها، فإنه لا يبيعها، لا يجوز له بيعها ولا يهب ولا يعطيها لأحد، لأنها في حكم الأحرار، في حكم الأحرار. ولا يورثها، شو معنى لا يورثها؟
أقسمهم الثلث ولا عيالها يورثون. لا ترث ولا،
لا لا أريد مدلول اللفظ، لا يورثها
ما تكون لمن بعده في داخل التركة، من التركة
يعني لا تورث عنه كسائر أمواله لأنها عتقت بوفاته. هل ترث أو لا كإحدى زوجاته لأنها حرة بوفاته؟ نعم، لأن سبب الإرث إنما وجد بعد الوفاة، يعني بعد انتقال المال. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها فاعتقها. نعم، إذا اعتدى السيد على الرقيق وضربه أو قطع شيئا من أجزائه أو تصرف به تصرفا يخرج عن العادة مما يؤدب به العبيد، فإنه يعتق عليه كفارة لما صنع. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا تجوز عتاقة رجل عليه دين يحيط بماله، عليه دين يحيط بماله، لأن الغرماء أولى بهذا الدين من العتق. نعم العتق مرغب فيه وفيه فضل عظيم، لكن إبراء الذمة أولى منه، إبراء الذمة أولى منه. إذا كان المدين لا يعتق، فهل له أن يتصدق؟ مدين وعنده مال ومر به فقير، يتصدق عليه ولا ما يتصدق؟ تصدق ولا ما يتصدق؟ الأصل أن لا يتصدق، لكن إذا كانت الصدقة يسيرة لا تؤثر في الدين، يعني مدين بمئات الألوف ومر به فقير وفي جيب 10 أعطاه إياه، هذه لو أعطاها الدائن يقبلها ولا ما يقبلها؟ ما يقبلها، حتى ولا 1000 ولا 2000 ولا 5000 ما يقبلها. فالشيء اليسير كما قرر شيخ الإسلام له أن يتصدق به، الذي لا يضر بالغرماء. يذكر قصص عن من سجنوا بديون كثيرة، نعم، أنهم أحسنوا على من في السجن بأموال يسيرة وأخرجوهم من السجن بدين يسير. يعني شخص حبس 15 مليون، فوجد شخص كبير السن مسجون، قال ما بالك يا عم؟ قال الله مسجون أنا مديون. قال كم عليك؟ قال 10,000. قال هذا 10,000 اطلع. نعم هذه قصص واقعية، ما يجلس عشان هذا. نعم
اللي توسلون القبور أعظم، يروح إذا راح لما السيد قالوا واحد عليه له مليون، قال وش عندك أنت؟ قال والله أنا جايب السيد يقضين ب150 جنيه. قال ما تشغل السيد، خذ 150 وخلي يتفرغ.
هذا الشرك، هذا الشرك الأكبر، نسأل الله، صلى الله العافية. يقول الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله، وأنه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم أو يبلغ مبلغ المحتلم. يعني العتاقة سواء كانت نفل أو كانت واجبة في كفارة، صفة الرقبة التي تعتق، هل يشترط أن تكون مكلفة؟ هل يشترط أن تكون ذكرا؟ هل يشترط أن تكون سليمة الأطراف؟ هل يشترط أن تكون كاسبة؟ نعم
مطلق الحمد لله،
شريطة أن تكون مؤمنة. لكن إن كانت تتضرر بالعتق يجزي عتقها. شخص مضيز عليه عجوز عنده يخدمونها بالبيت، صار عليه كفارة عتقها،
بس يلزم بالولاء الحين.
شنو؟
ما بالولاء لمن اعتق؟
الولي من اعتق؟
بل ورث ومن ورث والحسن وين يوديه؟ وين تروح؟ ما له بالاشباه.
كلام، هل تجزئ ولا ما تجزئ؟
اذا ما عنده غيره تجزئ، وش يسوي؟
طيب الامام مالك ولا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم او يبلغ مبلغ الاحتلام، يعني يكلف بغير الاحتلام بالسن او بالانبات او بالانزال وما اشبه ذلك. فمالك يشترط التكليف، وجمع من أهل العلم لا يرون التكليف، وإنما لو اعتق صبيا أو اعتق امرأة أو اعتق كبيرا أو صغيرا ممن يستفيد من العتق. وأنه لا تجوز عتاقة المولى المولى عليه في ماله، وأنه لا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله وإن بلغ الحلم حتى يلي ماله، لأنه صغير، يعني عنده مال وعليه ولي، لأنه صغير، لأنه يملك عند مالك رحمه الله، وصغير وله ولي يلي أمر هذا المال. لا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله وإن بلغ الحلم حتى يلي ماله، يعني يفك عنه الحجر ويتولى أموال نفسه ثم يعتق. نعم سم.
صلى الله عليك. باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. حدثني مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه عن عمر بن الحكم رضي الله تعالى عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبها فأعتقها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت في السماء، فقال من أنا؟ فقالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا من الأنصار رضي الله تعالى عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء، فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى مؤمنة أعتقها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أن محمد رسول الله؟ قالت نعم. قال أتوقنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها. وحدثني مالك أنه بلغه عن المقبوري أنه قال سئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن الرجل تكون عليه رقبة وهل يعتق فيها ابن زنا؟ فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نعم ذلك يجزي عنه. وحدثني مالك أنه بلغه عن فضالة بن عبيد عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة هل يجوز له أن يعتق ولد زنا؟ قال نعم ذلك يجزئ عنه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. جاء التنصيص في آية النساء في قتل الخطأ على اشتراط كون الرقبة مؤمنة بهذا القيد، وأطلقت الرقبة في بقية الكفارات، فالجمهور يحملون المطلق على المقيد فيشترطون الإيمان في كل رقبة يجب عتقها، والحنفية يعملون بالمقيد في مكانه وبالمطلق في مواضعه، وأنه لا يحمل المطلق على المقيد عندهم للاختلاف في السبب. يقول حدثني مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي ترعى غنما لي، فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم، كأنه اتهمها بالتفريط، فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها، يعني ندم عليها ندما شديدا وغضب من أجل فقدان هذه الشاة، وكنتم بني آدم، يعني أغضب كما يغضبون وأتصرف كما يتصرفون، فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها، يعني عتقها بسبب اللطمة أو بسبب آخر. ولذا لو لطمها مثلا هل نقول يعتقها؟
لا،
يعني مش تقدم لنا
أن إذا أثر في عضو منها أو كراهة.
نعم شيء يخرج عن المعتاد، المعتاد التأديب. نعم. فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ اختبرها أين الله؟ فقالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها، يعني لأنها مؤمنة. وبهذا يستدل من يقول أنه لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة كما جاء في آية النساء، لأنه ما أمره بإعتاقها حتى اختبرها، ولو كانت النتيجة غير ذلك لما قال له أعتقها، يعني لو أجابت بما لا يدل على إيمانها فإنها لا تعتق. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء، فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة، يعني الواجب علي رقبة مؤمنة، كأنه نذر أن يعتق رقبة مؤمنة بهذا القيد.
موقت الخطأ.
نعم موقت الخطأ، المقصود أنها مؤمنة. وبهذا يجيب الحنفية عن الحديث السابق أنه من وصفها أنها مؤمنة، وحينئذ لا يجزئ إلا ما تحقق فيه الوصف. إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها، يعني اختبرها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهدين أن لا إله إلا الله؟ فقالت نعم. قال تشهدين أن محمد رسول الله؟ قالت نعم. قال أتوقنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. فقال رسول الله أعتقها. جاءت بالشهادتين ودخلت في الإسلام بهذا، وقد تكون دخلت قبل ذلك أو في هذا الوقت. المقصود أنها جاءت بالشرط الذي أو بالوصف الذي يدخل في الإسلام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قالت نعم. قال أتوقنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أعتقها. هذا يجعل السؤال في مثل هذه الظروف يتجه إلى الأمور التي يغلب على الظن أن الشخص ينكرها أو تخفى عليه. السؤال الأول قال نعم أين الله؟ فقالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. نعم أعتقها، يكفي هذا، لأنه يتوقع أنها لا تدري أين الله، فسألها فأجابت بالجواب الصحيح. وقل مثل هذا في من أراد أن يسلم من أهل الملل أو يتوب من أهل المذاهب، يقرر بما كان يعتقده سابقا لينفيه أو ينكره سابقا فيثبته. قال أتوقنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لا شك أنه تابعي، وأن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله، هذا يحكي قصة لم يشهدها فهي مرسلة. وعلى كل حال المرسل عند الإمام مالك صحيح كأبي حنيفة. نعم
شيخ صلى الله عليه وسلم، قد يكون في الحديث السابق وعلي رقبة، يعني هو نظر على نفسه بعد أن لطمه، قد يكون كذا
لا لا ما يلزم، لا يعني علي أن كان علي. نعم. وحدثني مالك أنه بلغه عن المقبري أنه قال سئل أبو هريرة عن الرجل تكون عليه رقبة هل يعتق فيها ابن زنا؟ فقال أبو هريرة نعم ذلك يجزي عنه، ابن الزنا إذا ولد بين مسلمين فهو مسلم، فهو مسلم. وأهل العلم لا يحملون ولد الزنا شيئا مما اقترفه والداه، حتى ينصون على أن إمامته صحيحة، ومر بكم في الزاد وغيره من كتب الفقه تصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. ها؟ أمه، ويتبع أمه، يتبع أمه حرية ورقا. أمه أمه زانته فهو يتبعه حرية، أمه أمه زانت فولدت من الزنا فهو يتبع أمه حرية ورقا. وحدثني مالك أنه بلغ عن فضالة بن عبيد الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة هل يجوز له اعتق ولد الزنا؟ قال نعم ذلك يجزئ عنه، ذلك يجزئ عنه، لأنه مسلم مولود بين مسلمين، وإن كان سبب الولادة محرما. وعلى كل حال يطرح مثل هذا في مثل هؤلاء الذين لا يعرف لهم نسب ويجمعون في أماكن مثلا، ويجمع لهم من الزكوات والصدقات وينفق عليهم ويعلمون ويربون ويزوج بعضهم من بعض، ويسأل كثير من الناس هل الصدقة عليهم أفضل أو على الأيتام الذين عرفت أنسابهم. الصدقة على الأيتام والعناية بهم وكفالة الأيتام أمر جاء مرخب في الشريعة، لكن هذا أبوه الذي الطرفان الذين هما سبب وجوده موجودان، فهل يصح أن يقال هؤلاء أيتام؟ اليتيم من مات أبوه ودون التكليف، هؤلاء ليسوا بأيتام حكما، لكن هل النفق عليهم وكفالتهم أولى من الأيتام أو دون الأيتام الذين جاءت بهم النصوص الصحيحة الصريحة؟
أولى عاد، لكن لعلهم يقاربون.
لا بعض الناس يقول أولى،
لأنه من باب قول العزيز فمن أحياها فكان
نعم، يقول بعضهم أن هؤلاء أولى من الأيتام، لأن اليتيم له عم وله أخ وله خال وله قريب. نعم هذا ما له أحد،
هو من باب قول فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فهذا سواء الحياة في المعنوية أو الحسية.
لا أنا أسأل عن مثل هذا، أن تصور ولد فقير بين أبوين موجودين، هل حكم اليتيم؟ لا، هذا ما له أقارب ولا عم ولا خال ولا أحد، يتيم له جد مثلا،
هل هم مثل هذا؟
لكن نقول أنه أفضل من اليتيم الذي ورد فيه النص.
السؤال لا. وش المانع أن يكون بالقياس الأولى؟ في قياس الأولى في الشرع.
هذا لا يعرف له قريب، له ذاك، له عم، بل له أعمام، له أخوال.
منزلة اليتيم أحسن الله إليك بحكم أنه فاقد الأبوين، ما ندري هم أحياء ولا أموات، ما أدري دعوه ماتوا أحياء خدموا قتلوا.
هو إذا الكلام على فيما إذا عرف أن أبوه قد مات، هذا ليس له أب الكلية، هذا يتيم حقيقة وحكما، هذا يتيم حقيقة وحكما ليس له أب ولا ينسب إليه. فإن لم يكونوا أشد حاجة والصدقة عليهم أفضل من الأيتام فليسوا دونهم.
شيخ صلى الله عليه وسلم تغيير الأسماء،
شلون يغيرون؟
يعني يسمون بأسماء.
إذا ما هم من الأصل ما سموا، هم من الأصل ما سموا، ثم بعد ذلك يسمون بأسماء لا تنتهي إلى قبيلة أو إلى، إنما قد ينسبون إلى البلد، قد ينسبون إلى بأسماء لا تنتهي. مثل كفالة التي ما تختلف عنك مثل إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليك. باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. حدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط، فقال لا. قال مالك رحمه الله تعالى: وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة، أنه لا يشتريها الذي يعتقها فيما وجب عليه بشرط على أن يعتقها، لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة، لأنه يضع من ثمنها للذي يشترط من عتقها. قال مالك: ولا بأس أن يشتري الرقبة في التطوع ويشترط أن يعتقها. قال مالك: إن أحسن ما سمع في الرقاب الواجبة لو لا يجوز أن يعتق فيها نصراني ولا يهودي، ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد، ولا معتق إلى سنين، ولا معتق إلى سنين، ولا أعمى. ولا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فإما منا بعد وإما فداء. فالمن العتاقة. قال مالك: فأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب فلا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة. قال مالك: وكذلك في إطعام المسكين في الكفارات لا ينبغي أن يطعم فيها إلا المسلمون، ولا يطعم فيها أحد على غير دين الإسلام.
يقول رحمه الله: باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. قال: حدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط، فقال لا، يعني بشرط أن يعتقها. ولا شك أنه بهذا الشرط ينزل من قيمتها الشيء الكثير، ينزل من قيمتها الشيء الكثير. إذا اشترط أن يعتقها نزل من قيمته. وقال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجب، يعني قريب من هذه المسألة. لو ذهب شخص أعطي ليؤمن مكتبة لمسجد، فذهب إلى المكتبات وقال: نريد أن نشتري. قال: بكم هذا الكتاب؟ قال: بمئة. قال: إذا كان المسجد، نعم، إذا كان المسجد قال: بنصف القيمة. قال: بنصف القيمة. فيشتريها لنفسه ثم يضعها في المسجد بقيمتها، يعني يقول قيمتها، أنا ما ظلمت المسجد ولا سويت شيء. هذا يفعله بعض من يتصرف، يقول قيمتها 100، أشتريها وأبيعها على المسجد بقيمتها، ما أزيد عليهم 100. يكون بعض التصرفات تقرب من هذا التصرف. وجب عليه رقبة، سأل عنها قالوا 100,000، قال بشرط أن أعتقها، أو اشترطوا عليه أن أعتقها بنصف القيمة. الآن البلدان التي فيها شيء من هذا، نعم، يبيعون الرقبة بشرط العتق بعشر القيمة. لماذا؟ لأنه لا يلبث أن يرجع إليهم، لا يلبث أن يرجع إليهم، وقد يكون البائع هو الأب. فمثل هذه الشروط لا شك أن لها أثر في القيمة. يقول: أنا أشتري الجهة الخيرية، أنا أفعل، أنا أترك، ثم ينزل لهم القيمة. ولو كان يريد أن يشتري لنفسه. لا شك أن مثل هذا لا يجوز، هذا من أكل أموال الناس بغير حق. يقول أنا طالب علم وحكم حكم المسجد، شو المعنى يا أخي؟ يترخصون بعض الأخوان يترخص، يقول شو الفرق؟ المسجد اللي يقرأ طلاب العلم وأنا طالب علم، خليه علي بن سلقيم. نعم، مثل هذا لا يجوز بحال، لا يجوز له أن يصنع مثل هذا. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة، أنه لا يشتريها الذي يعتقها فيما وجب عليه، بشرط على أن يعتقها، لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة، لأن الذي حسم من قيمتها بشرط العتق له نصيب منها. أنت اشتريتها بنصف القيمة، مالك إلا نصفها، النصف الثاني للذي تنازل عن النصف. العتق أمر وصف ملحوظ، فالرقم مشترك بين الطرفين، لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة، لأنه يضع من ثمنها للذي يشترط من عتقها. قال مالك: ولا بأس أن يشتري الرقبة في التطوع يشترط عتقها. نعم، يتساعدون على التطوع، ما في مانع، ولا مانع أن تشتري كتاب لمسجد تدفع نصف القيمة ويتنازل صاحبها نصف القيمة، وبشرط أن يوضع في المسجد. هذا لا إشكال به، لأنك محسن متبرع متطوع، فالذي يأتي منك كله خير إن شاء الله. ويشترط أن يعتقها. قال مالك: إن أحسن ما سمع في الرقاب الواجبة أنه لا يجوز أن يعتق فيها نصراني ولا يهودي، لأن الإيمان شرط، ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر. مكاتب ولا مدبر، يعني هو في الأصل المدبر معتق معتق، يعني في النهاية إذا مات سيده معتق، فليس برقبة تامة. وكذلك المكاتب الذي دفع بعض النجوم ليس برقبة تامة. ولا أم ولد، لأن هذه مآلها إلى العتق، لأنه اعتقها ولدها. ولا معتق إلى سنين، ولا معتق إلى سنين، يعني إذا جاء أن تخدم لي 5 سنوات إذا انتهت أنت حر مثلا، فمثل هذا لا يصح، لأنه مثل المدبر. ولا أعمى، ولا أعمى، وهذا على رأيه باشتراط السلامة من كل شيء مع التكليف، هذا رأي مالك. وأما غيره فلا يرون بأس بإعتاق الأعمى إذا كان يستطيع أن يعيش مع العتق ويكتسب لنفسه ولغيره. ولا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا، لأن هذا من باب الإحسان، والإحسان لا يمتنع في مثل هؤلاء إذا كانوا ممن جاء عنهم أنه لا بأس أن نبرهم تطوعا، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فإما منا بعد وإما فداء. فالمن العتاقة، يعني ولو كان قبل أن يسلموا، قبل أن يسلمون. قال مالك: فأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب فإنه لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة، للتنصيص على ذلك، وحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة هو الراجح عند الجمهور. قال مالك: وكذلك في إطعام المساكين في الكفارات، يعني الواجبة، لا ينبغي أن يطعم فيها إلا المسلمون، يعني لا تجزي الكفارة الواجبة أن تدفع إلى غير مسلم، ولا الفطرة ولا غيرها، ولا يطعم فيها أحد على غير دين الإسلام، لأن هذه أمور فرضت للمساكين من المسلمين. نعم.
صلى الله عليك. باب عتق الحي عن الميت. حدثني مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن أمه أرادت أن توصي ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح فهلكت، وقد كانت همت بأن تعتق، فقال عبد الرحمن: فقلت للقاسم بن محمد: ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال القاسم: إن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي هلكت، فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم النامة، فاعتقت عنه عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم رقابا كثيرة. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب عتق الحي عن الميت. انتفاع الميت بما يتقرب به الحي إلى الله جل وعلا ثم يهديه ثوابه أو ينويه عنه، تقدم ذكره وأن الصدقة مجمع عليها والدعاء مجمع عليه والحج يقبل النيابة وغير ذلك من العبادات. وقلنا إن إهداء الثواب في جميع العبادات في جميع ما يتقرب به إلى الله جل وعلا يصل عند الجمهور وأما بالنسبة للصدقة والعتق وما أشبه ذلك فأمره واضح. إذا أعتق عن أمه، أعتق عبدا ونوى الثواب لأمه، أو قال هذا عتق عن أمي سواء كان قد وجب على أمي كفارة أو لم يجب عليها شيء تطوع، فإن هذا يصل إن شاء الله تعالى. قال حدثني مالك بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن أمه أرادت أن توصي ثم تأخرت، ثم أخر ذلك إلى أن تصبح فهلكت، يعني ماتت فجأة، وقد كانت همت بأن تعتق. فقال عبد الرحمن قلت للقاسم بن محمد، قاسم أحد الفقهاء السبعة، قاسم محمد بن أبي بكر، أينفعها أن أعتق عنها؟ فقال القاسم إن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي هلكت، فهل ينفع أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، الجواب بالنص. وهكذا ينبغي أن يكون المفتي إذا كان يحضره نص في المسألة يذكره، إما داعما لقوله أو يقتصر عليه إذا كان واضح عند السائل، وهنا السائل يفهم إن سعد بن عبادة قال صلى الله عليه وسلم إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، الصورة واحدة. قالوا حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نومة نامها، يعني فجأة أيقظوا فإذا هو ميت، فأعتقت عنه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رقابا كثيرة، يعني هو أخوها وبينهما من الألف والود والمحبة في الله ما بينهما، فأعتقت عنه رقابا كثيرة، ويصل هذا إن شاء الله تعالى. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك، فمن أعتق عن والديه أو عن قريبه أو عن محبوبه فإنه يصل. نعم.
صلى الله عليك. باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنا. حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب أيها أفضل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه اعتق ولد زنا وأمه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنا. أورد هذه الترجمة، وهل يدل ما أورده تحتها عليها أو هناك فرق بين الترجمة والمترجم عليه؟ فضل عتق الرقاب يعني ما فضل عتق الرقاب يعني ما فيه من أجر، والمفترض أن يورد تحت هذه الترجمة النصوص التي تدل على فضل العتق. قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب أيها أفضل. فأفعل التفضيل الأصل فيها أنها تجمع بين أمرين في وصف يفوق أحدهما الآخر في ذلك الوصف، فالفاضل والمفضول كلاهما له فضل، وهذا وجه المناسبة بين الخبر والترجمة. أيها أفضل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلاها ثمنا، والسؤال كالمعادي في الجواب، فكأنه قال عليه الصلاة والسلام أفضلها أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، يعني إذا جادت نفس الإنسان بما يتقرب به إلى الله جل وعلا وبحث عن أفضل وأغلى ما يوجد، لا شك أن هذا يدل على صدق في الديانة وبرهان على ما يدعيه. أما يتيمم الخبيث الأقل و يتصدق به أو ينفق منه في سبيل الله أو يعتق منه مثل هذا لا شك أنه أقل، لكن الذي تجود نفسه بالأنفس والأغلى لا شك أن هذا برهان على قوة إيمانه. وتجد مثلا بعض من يتعرضون لمثل هذه الأمور، لتجد شخص عمر مسجد مثلا وينفق عليه الأموال الطائلة يعني في حدود ما شرع الله جل وعلا، ولا يخرج في ذلك عن السرف ولا إلى الزخرفة المنهي عنها. تجد مثلا هذا يبذل الأموال الكثيرة، قد يشتري الأرض بدلا من أن يشتري بالألوف يشتري بالملايين، لأن هذا المكان الغالي عند أهله بحاجة ماسة إلى مسجد، وكل من سأل عن هذه الأرض قال والله هذه غالية ما يمكن تعمر مسجد، هذا موقع استراتيجي يصلح محل تجاري يصلح سوق تجبى منه الأموال. فلا شك أنه إذا دفعت هذه الأموال بمثل هذه المشروعات لا شك أن هذا أفضل من غيره. يعني فرق بين أن تذهب إلى موقع المتر فيه 100 ريال وبين أن تذهب إلى موقع المتر فيه 1000 ريال، نعم، لأن هذه أغلى عند أهلك. ومع ذلك كلما ازدادت الحاجة إلى مثل هذا المنفق الذي هو المسجد كان كل ما زاد الحاجة إليه كان أفضل وإن كان أقل، لأن الأمور تتفاوت باعتبارات ما هو باعتبار واحد. يعني لو جاء شخص عمر مسجد في حي راقي وكلفه الملايين، ثم جاء واحد قال ما دام الأغلى أنا بعمر جنب المسجد لأنه غالي، قال الحي الثاني ما في مسجد وبعشرة القيمة، نقول أيهما أفضل؟ الثاني بلا شك، لأن هذه اعتبارات لا بد من مراعاتها، فليس هذا الخبر على إطلاقه.
أو في الديرة اللي يكون مثلا أهلها ينهضون إلى البنيان ويبني في بلد لا ينهضون أهلها ولا يجي.
نعم، المقصود أن مثل هذه الأمور كل حادثة لها ما يحتف بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. طيب لو قال أنا بحج، وما دام الثمن والقيمة والارتفاع وكثرة البذل له وقع في هذه العبادات وهو أفضل، قال هناك حملة 100,000 أنا أدفع 100,000، حملة 5,000 لا يا أخي ما خل هذه المساكين، هل نقول أن هذا لأنها أغلى هي أفضل عند الله جل وعلا؟ لا يلزم، لا أبدا أبدا، هذا الكلام هذا ليس على إطلاقه. أيضا يأتي مسألة الأضحية، نعم، في الأضحية تجد مثلا خروف طيب من كل وجه لكن ثمنه أقل من خروف يختلف عنه إما بلون أو بفصيلة أو ما شبه ذلك. تجد مثلا خروف نجدي وزنه 20 كيلو مثلا بألف، وتجد من نوع آخر أنفع للفقراء والمساكين وزنه 50 كيلو وأكثر بأقل من هذه القيمة، أيما أفضل؟ نعم، الأنفع للفقراء، الأنفع للفقراء. في تضحيته عليه الصلاة والسلام لما ضحى بكبشين أقرنين ثمينين، في رواية سمينين، أيهما أولى أن يكون سمينين أو ثمينين؟ لأن هذا أنفع للفقراء، أي معروف أطيب اللحم، نعم، على كل حال هذه الاعتبارات لا بد من مراعاتها وينظر فيها في مثل هذه الأمور حظ المستفيد اللي هو المسكين. أنت تقول ما يوكل باعتبار أنك أنت اعتدت على شيء، لكن هؤلاء الفقراء بدل ما تعطيه واحد أعطوه 2 أعطوه 3. لا هو إذا لا ما هو المسألة يعني بحيث يستغفل إذا يضاعف عليه القيمة ويطلع، لا لا ما يلزم، لكن مع ذلك مع طيب النفس، أهم شيء طيب النفس. قصة حصلت لشخص اشترى أضحية من الكلام من 20 سنة 700 ريال خروف ناهي، فلقيه شخص ويقودها قال هذه اشتريناها للوالد بمبلغ كذا وطيبة ومدري ايش، قال ما شاء الله هذه ناهي يمكن ما جاء السوق مثلها، لكن انا اطلب الوالد 500 ريال دين، قال الحقه لا
أن سبحان الله تجد نفسك بالأضحية المستحبة، نعم، والدين الذي معلق به الوالد تقول هذا الكلام. شك أن مثل هذه الأمور لا بد من ملاحظتها ومراعاتها، والمسألة مسألة أولويات، فالفرض مقدم على المستحب. وين؟ لا إذا تعينت الأضحية لزمت. إيه من غيرها أنا. أو يسعى في السداد إذا كان لا يستطيع. وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه أعتق ولد زنا وأمه، وهذا صلته بالباب الذي قبله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.